بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس 92 بعد 100، ولازلنا في شرح كتاب البيوع أبواب السلم والقرض والرهن، والحديث 3 من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البلوغ البيوع، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
رواه البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وهذا الحديث من أدلة القاعدة المتفق عليها عند أهل العلم أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه عمله بمثل قصده ونيته، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والجزاء من جنس العمل، هذا حديث في مسألة القرض أو الاقتراض من الناس. والقرض أمره عظيم، الدين مسؤولية عظيمة لا يلجأ لها المسلم إلا لحاجة، إلا لحاجة لضرورة أو لحاجة، لا يتساهل في أمر الدين لأنه أمره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهيد الذي يموت في الجهاد في سبيل الله، يغفر له كل ذنب إلا الدين، دين حقوق الناس، دين سواء كان في الأموال أو في الأعراض، الأعراض كالغيبة والظلم وغيرها، هذه لا تغفر إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك يوم القيامة. فينتبه المسلم أن يتساهل في مسألة القروض، وخاصة في المسائل أو الأموال أو الأمور التكميلية أو الترفيهية. إنسان يستطيع ويقدر على شراء مثلا سيارة ب100,000 درهم ولا يكون فيه قرض، يستطيع، لكن يقترض ليشتري سيارة ب300,000 أمرها ليس بالأمر السهل، قد يستطيع هو السداد، لكن إذا أدركه الموت في أي لحظة هذه مسؤولية لا يتساهل المسلم، والقروض مسؤولية عظيمة. أما إذا احتاج الإنسان ونوى بهذا القرض أن يقضي حاجته، يسهل أموره التي هي من الضروريات أو من الحاجيات، أمر أجازه الشرع، أجازه الشرع. و لا بد من نية، مثل ما جاء في هنا الحديث، إذا اقترض من أخيه ينوي أن يرد هذا الدين، لا ينوي في نفسه أن خلاص ينسى الموضوع، يهمل هذا الموضوع، لا يرد هذا الدين، لا، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. ومن أخذ أموال الناس هنا في الحديث هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض أو عن طريق البيع لأجل أو عن طريق الشركة أو عن طريق العارية. عارية الاستعارة، واحد يستعير سيارة أخيه أو شيء من أغراض أخيه وينوي أن لا يعيدها إليه مرة أخرى، أو أي معاملة من وجوه المعاملات الأخرى، كلها تدخل هنا في عموم هذا الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها عنده أو عند أخذه لها كانت نيته الوفاء أن يؤدي، إذا رزقه الله عز وجل يؤدي هذا القرض، يعيد هذا الذي أخذه من أموال الناس. فإذا كانت نيته هكذا ولم يستطع ومات وهو لا يستطيع، ليست عندها القدرة على سداد هذا الدين، أدى الله عنه. تأدية الله عز وجل عنه يشمل في حياته، يشمل تيسيره، تيسير هذا العبد حسب نيته الطيبة، الله عز وجل ييسر له الرزق حتى يعيد ما أخذه للناس حسب نيته، نيته الطيبة، نية الوفاء والأداء، يعينه الله عز وجل، يوسع رزقه، يسوق له من المال ما يقضي به دينه. لماذا؟ لحسن نيته، لأن نيته طيبة، نيته أن يعيد هذا المال الذي أخذه، هذا في الدنيا. وفي الآخرة الله عز وجل يؤدي عنه إذا لم يستطع، يؤدي عنه سبحانه وتعالى في الآخرة بأن يرضي غرماءه الذين لهم حقوق، الله عز وجل يرضيهم حتى يعفو عن هذا الذي كانت نيته طيبة. فإذا فاته الأول تيسير في الرزق من الله عز وجل في الدنيا حتى يؤدي، لا يفوته الثاني في الآخرة، في الدار الآخرة، كل هذا بسبب حسن نيته، بعكس الثاني، الثاني أخذها يريد إتلافها، إتلافها، إهلاكها، عدم أدائها لأصحابها هذه الأموال أو هذه الحقوق، في نيته يأخذ كأنه يسرق من الشخص، من هذا الشخص يقترض منه مبلغ وفي نيته لا يعيده، خلاص يتلف هذا المال لا يرجع إليه مرة أخرى. الله عز وجل يعلم بالنيات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. هذا ينبغي للمسلم أن يضعه نصب عينيه. هذا حديث فيه هذه الموعظة والحذر، تحذير تخويف من الاستقرار لغير حاجة والاستقرار بنية عدم الرجوع أو عدم إعادة هذا المال لصاحبه، نيته إتلاف هذا المال، وعندما أخذه بهذه النية يريد إتلاف ما أخذ على صاحبه، أتلفه الله عز وجل، أتلفه الله عز وجل. لماذا؟ لأن إتلاف المال كإتلاف النفس قال العلماء، وظاهر الحديث أن الإتلاف لهذا الشخص يقع له في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه أو إهلاكه، الله عز وجل يهلكه بنيته هذه الفاسدة. وأيضا يدخل معنى الحديث في إتلاف ماله، أتلفه الله بذاته نفسه، يهلكه الله عز وجل أو يهلك ماله، إتلاف ماله أو جاهه، أو يتلف معيشته الطيبة، يغيرها إلى معيشة نكد، الله عز وجل على كل شيء قدير، يضيق عليه أموره، يعسر عليه مطالبه، أتلفه الله، يدخل فيها كل هذا، هذه المعاني. مسألة الحديث الأولى في هذا الحديث ترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس، يحسن الإنسان النية. وفي الحديث أيضا ترهيب من ضد ذلك، من سوء النية ترهيب، وأن من أخذ مال غيره بنية طيبة الله عز وجل أوفى عنه، يوفي عنه في الدنيا وفي الآخرة، يعينه على أدائها في الدنيا. أما من أخذها بنية فاسدة وخيانة أتلفه الله.
العلماء قالوا هذا وعيد شديد يشمل من أخذ دينا وتصدق به، لأن من الناس عنده حماقة ممكن يستدين حتى يتصدق ولا يجد الوفاء، ما عنده الوفاء ويعرف أنه لا يستطيع أن يوفي هذا الدين، لكن هذا سوء فهم، عدم فقه في هذا الدين. وكيف تقدم الآن الصدقة على الواجب؟ وفاء الدين فرض عليك، فتأخذ الدين حتى تصدق به، تفعل تطوع وتترك الواجب عليك وهو سداد الدين، هذا ليس من الفقه في دين الله عز وجل. مسألة ثانية في الحديث، أن الحديث هذا فيه أيضا بشارة طيبة عظيمة، أن من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. الله عز وجل الكريم الرحيم الرؤوف الرحمن سبحانه وتعالى يرحم هذا العبد، احتاج إلى هذا المال، احتاج إلى هذا الدين، شرع له أن يستدين، أباح له أن يستدين، ولكن إذا كانت نيته طيبة أن يعيد هذا المال إذا استطاع، إذا عانه الله عز وجل بهذه النية يثيبه الله عز وجل. هذه فيها بشارة عظيمة لمن يستدين ونيته الوفاء. وقد جاء في سنن النسائي أيضا أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ تستدينين وليس عندك وفاء؟ هي اعتمدت على نيتها، هي فقيرة ما عندها تؤدي، لكن احتاجت للدين فاستدانت وفي نيتها أن تؤدي، عندها فقه تعلمت من زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. هذا حديث عند النسائي، وقال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحديث صحيح بمجموع طرقه عند ابن ماجه وعند أحمد وابن حبان. من أراد تخريج الحديث يرجع إلى السلسلة الصحيحة للألباني في المجلد الثالث صفحة 26. مسألة الثالثة في الحديث هو دليل على القاعدة التي عند أهل العلم، والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة على أن الجزاء من جنس العمل. لذلك أنت إذا تريد الجزاء الأوفر، الجزاء الذي يسعدك في الآخرة، اعمل العمل الصحيح، اعمل العمل الموافق لشرع الله عز وجل، لأنك إذا خالفت جزيت بما عملت. فإذا عملت العمل الصالح، تعاملت مع الناس وفق الإسلام، الله عز وجل يعاملك أيضا المعاملة الطيبة. وهكذا الذي يعامل الناس بسوء الخلق أو بالظلم يجد الجزاء، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، لو تكلمنا فيها تحتاج إلى وقت طويل ومحاضرة. الله عز وجل جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عز وجل عنه، ما استطاع أن يؤدي هذا القرض الله عز وجل يؤدي عنه، أما الثاني لا، نيته الإتلاف، إهلاك هذا المال، عدم إعادة هذا المال، أهلكه الله عز وجل. وهذا الحديث ما فيه معارضة لحديث آخر أيضا، هنا قلنا إذا ما استطاع أن يؤدي الله عز وجل يؤدي عنه في الآخرة بإرضاء غرمائه وخصومه. جاء حديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حديث صحيح مر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز. هكذا حديث آخر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الديناران، أيضا حديث مر معنا سابقا ويأتي أيضا في بلوغ المرام، الشخص الذي مات وعليه ديناران، قال أحد الصحابة: النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي عليه، هذا أيضا أمر خطير. الإنسان يستدين ولا في نيته السداد أو لا يستطيع السداد، يبين خطورة الدين. ما فعل؟ سأله في ثاني يوم بعد ما قال أنا أكفله يا رسول الله أن أسدد عنه دينارين، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في ثاني يوم لقيه صلى الله عليه وسلم، لقي هذا الصحابي، ما فعل الديناران؟ سددت عن صاحبك الميت ولا لا؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله، أديت عنه يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته في قبره، كان يحاسب. أمر خطير هذا أيضا، حديث صحيح وسيأتينا. كل هذا تبين خطورة الدين، الإنسان ينتبه. فهذا الحديث الذي معنا لا يعارض هذا الحديث. ليش؟ لأن هذا الحديث مقيد بأن شخص عنده مال يقضى منه دينه، ليس عنده مال ومات عازما على القضاء، فهذا الحديث حديث الباب يدل على أن الله عز وجل يؤدي عنه، لا يحاسب يوم القيامة لأن نيته طيبة كانت. واضح؟ أما هذا الحديث الذي معنا هذا لا يعارضه، لا يعارضه، لأن هذا الحديث مقيد عنده مال يقضي منه الدين ولكن ما أدى هذا الدين. هكذا نجمع بين الحديثين. إذن الذي يقترض من الناس لا يريد الأداء ويموت قد يعذب في قبره، الآن بردت جلدته قال صلى الله عليه وسلم، فلننتبه ونحذر من الاقتراض لغير حاجة غير ضرورة.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
ورجاله ثقات، نعم. جاء سؤال يتعلق بالحديث السابق نجيب عليه ما دام. قال من الناس من يتصدر ليحمل عن شخص مال ليس عنده مال، لكن وجد أخاه المسلم وقع في أزمة في محنة، فهو يقترض حتى يسدد عن أخيه المسلم، أو يقترض ليحل مشكلة بين عائلتين، مشكلة مالية بين عائلتين ويقترض حتى يحل هذه المشكلة، هل يدخل في الحديث هذا؟ لا، ما يدخل في الحديث، لأنه هو نيته الإصلاح ونيته إعادة هذا المبلغ الذي اقترضه. يدخل الحديث في من ناحية إذا ما استطاع أن يؤدي ما عليه اقترض هذا القرض لحل مشكلة بين عائلتين أو لحل مشكلة أزمة عند أخيه المسلم، هذه النية طيبة، وما استطاع أن يؤدي في هذه الدنيا يدخل في الحديث. الله عز وجل يؤدي عنه، أولا يؤدي عنه في الدنيا، يعينه، ييسر أمره، يفتح له باب رزق حتى يؤدي هذا الدين، يعيد هذا الدين الذي أخذه بهذه النية الطيبة. فإذا لم يستطع في الدنيا الله عز وجل أيضا يرضي خصماءه الذين اقترض منهم لهذا الفعل لهذا العمل الصالح، هذا يثاب له أجر عظيم. الإصلاح بين الناس أجره عظيم. حديث الثاني في درس اليوم حديث عائشة رضي الله عنها في حكم شراء السلعة بثمن مؤجل، تشتري شيء ثم تؤجل الدفع للذي اشتريت منه للبائع. حديث عائشة هذا الحديث اختلف فيه كثيرا، والحديث هو سنده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها عند أهل العلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلان هذا من اليهود، يهودي، إن يهوديا قدم له بز من الشام، تاجر، البز الثياب الغليظة يسمونها بز، ثياب الغليظة قدمت من الشام في تجارة، هذا اليهودي في المدينة ويتاجر، وقدم له
في تجارته الثياب الغليظة هذه. قالت عائشة: فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، ابعث له. لو بعثت إليه، تتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس مثل هذه اللباس، مثل هذا اللباس. أرسل إلى هذا اليهودي، استغرض منه ثوبين بنسيئة، تدفع له بأجل إلى ميسرة، إلى وقت اليسر والسعة والغنى. فأرسل إليه فامتنع، امتنع هذا اليهودي، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي. قال حافظ ابن حجر: رجاله ثقات. هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند باختلاف اللفظ، كذلك الترمذي في السنن والنسائي، هو حديث صحيح. والحديث فيه فوائد: أن فلانا يهوديا قدم له بز من الشام، يهودي، إذن يقيم في المدينة، تاجر يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيه مشروعية التعامل مع غير المسلمين. فلو بعثت إليه، لو أرسلت إليه، أيضا جواز الاستقراض، جواز الاستقراض فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عنده حاجة الإنسان يستقرض. الأصل أنه يجوز أن يستقرض الإنسان، يعني يطلب قرض بحسب شروط الشرع. أرسل إليه، تعامل هذا اليهودي غالبا أو أحيانا في معاملاته في شبهة، يتعاملون بالربا عندهم، يشترون الخمر، يبيعون الخمر، فيه معاملات محرمة في حياة غير المسلمين غالبا. إذن يجوز تعامل من في ماله شبهة، شبهة حرام، يجوز تعامل مع البيع والشراء والاستقراض من، هذا الحديث يدل عليه. أيضا نستفيد من هذا الحديث خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن المعاملة للناس. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن ولي الأمر في المدينة، هذا تاجر في السوق يرفض طلبة، يمتنع عن أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكرهه على البيع، ولم يلح عليه، ولم يعاقبه، ولم يحزن لذلك صلى الله عليه وسلم. هذا خلق نحتاج جميعا، نحن المسلمون بحاجة للأخلاق في التعامل مع أخواننا المسلمين ومع غيرهم، نحتاج إلى الأخلاق. الأخلاق لا بد منها، ضعفة الأخلاق عند المسلمين خاصة في هذا الزمان، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام نحتاجها. أولا نحتاجها لأنها عبادات، نتعبد الله عز وجل بهذه الأخلاق، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت صاحب الخلق، الناس يحبونك، الناس يقبلون منك، إذا نصحت يقبلون النصيحة، إذا علمت يأخذون منك العلم، أما إذا سيء الخلق ما يأخذون منك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من حسن المعاملة، حسن الأدب. شوف الحسن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يع مع هذا اليهودي، قال ولا عاتبه ولا ألح عليه، أرسل له مرة أخرى، خلاص أقرضني ثوبين، قال لا خلاص انتهى الأمر. رغم أن جاء في نفس الحديث، هنا جاء مختصر الحديث الذي عند أحمد والبيهقي، لما قدم هذا البزو من الشام تجارة ثياب لهذا اليهودي، وقالت عائشة: لو بعثت له وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أقرضني ثوبين. قال هذا اليهودي: قد علمت ما يريد، ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي وبدراهمي. هكذا يقول يهودي ويعرف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقولته، قال: كذب كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة، أحسنهم أداء وأمانة. هو يعرف، لأنه قرأ، أكيد قرأ في التوراة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه، وهو الآن في المدينة ويعلم عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه أمين يعلم، لكنه عندها بخل ما يريد أن يتعامل، عندها قد يكون عندها بغض لأنه ليس مسلم، ممكن تتوقع من أن يرد طلبك، يرد طلبك أمر طبيعي. وهذا الحديث أو هذه القصة أيضا فيها تسلية أيضا للعلماء وطلبة العلم أن لا يحزنوا إذا طلبوا شيء من الأشياء ورفض طلبهم، لا تحزن، كل شيء بأمر الله عز وجل.
إذا طلبت شيء من أمور الدنيا مثلا وحد رفض طلبك لا تحزن، ليش؟ لا تقول أنا فلان ليش يطلب طلبي، أنا فلان بن فلان، لا، تواضع لله عز وجل كما تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ولم يعنف هذا اليهودي ولم يجبره. حديث فيه مسائل، المسألة الأولى دل الحديث على جواز بيع النسيئة، بيع النسيئة يعني بيع الأجل، تأخذ البضاعة الآن وتدفع قيمة أو السعر بعد شهر شهرين سنة سنتين يجوز، وصحت تأجيل الثمن إلى ميسرة، إلى ميسرة إلى أن تتيسر أمورك بدون تحديد، تأخذ الدين من أخيك المسلم وتقول يوم تيسر الأمور أرجع لك إن شاء الله، شهر شهرين سنة سنتين عشر سنوات إلى ميسرة بدون تحديد، فلا يشترط لأخذ الدين تحديد موعد، يجوز تحدد موعد تقول له لمدة سنة ترجع لي هذا الشيء أو سنتين أو ستة أشهر، يجوز تحديد لكن لا يشترط، تقترض بدون شرط أو بدون تحديد مدة جائز. هنا الحديث أخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، إلى وقت اليسر والسعة، إلى وقت اليسر والسعة. إذن حديثي جواز بيع النسيئة، صح تأجيل الثمن أيضا إلى ميسرة، هذا كله مقيد إلا في الربويات الخمس التي مرت معنا سابقا، وأيضا ما قاسها عليها جمهور ربوية أصناف الربوية الخمسة، الذهب والفضة والبر والشعير والملح، خمسة هذه لا يجوز تأجيل الثمن، لابد يكون يدا بيد، يدا بيد، إذا من نفس الجنس مثل بمثل، 20 جرام بعشرين جرام ذهب وفضة، لا زيادة ولا نقصان في نفس الوقت يدا بيد في الأصناف الربوية. أما في غيرها إذا اشتريت شيء من غير هذه الأصناف الربوية يجوز تأجيل الثمن، لا يشترط لأنها ليست من الأصناف الربوية. المسألة الثانية دل الحديث أن الرسل والأنبياء وأتباعهم ممتحنون في هذه الدنيا، يحصل للرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، يرفض طلبه يقترف ما يريد شيء يرفض طلبه، هذا امتحان، فالأنبياء يحصل لهم ما يحصل لغيرهم حتى في المعاملة حتى عند الشراء، ليش؟ لأنهم هم بشر مثل البشر، وبعض الناس قد لا يحترم الرسل لا يبالي بهم لكفره وضلاله مثل هذا اليهودي، ولا حد يرد طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقترض منك، لا رفض. فالأنبياء والرسل قد يحصل لهم، فأنت يا طالب العلم يا عالم قد يرفض طلبك، رفض طلب أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، لم يحترمه هذا الرجل، لم يبالي به، واضح، امتنع من بيعه هذين الثوبين، ويعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أوفى الناس وأكرم الناس، لكن عنده شيء في قلبه، هذا أمر طبيعي عندهم، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة الجافية وقال هذه الكلمة السيئة، يريد يأخذ مالي، يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم يريد يأخذ مالي، مخالة سيئة. فهذه فيها تسلية للعلماء وطلبة العلم، قد يجدون من بعض الناس من لا يحترمهم ولا يبالي بهم، هذا أمر موجود، مسلمون في صلاة الجمعة خرجوا من صلاة الجمعة يجلسون
يأتي شيخ علم السلام عليكم ورحمة الله ما يردون عليه، هذا جفوة، هذا مبالاة، ما في شيء بينك وبينه، بس لا هذا أمر طبيعي، فأنت أصبر أيها المسلم أيها العالم، أصبر، لا تأخذك يعني الغضب في ردة فعل، لا أصبر، صبر الأنبياء قبلك، أنت أصبر أيها المسلم، إذا وجدت من هذا أدي الله عليك، قم بالإسلام، سلم على الناس على من عرفت ولا من تعرف، ما دام مسلم سلم، رد السلام، ما عليك شيء، هكذا اشتري وبيع، تعامل مع الناس، إذا وجدت من لا يحترمك ولا يبالي بك مشي، مشي الحياة، لا تيأس، لا تغضب، لا قبلك عندك أسوة أنبياء قبلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له ما فعل ولا انتقم لنفسه ولا زعل ولا ألح عليه، خلاص ما تريد، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. مسألة من هذا الحديث المعاملة غير المسلم، يجوز معاملة الكفار، الشراء منهم، البيع عليهم، تصرفات في المعاملات كلها جائزة، ما لم يأتي الشرع يحرم هذه المعاملة أو يحرم هذا التصرف أو يحرم هذا الكلام، تعامل معهم. مثلا من الأمور التي جاء النهي عنها السلام، لا تسلم إذا جاء بين المشركين كفار، لا تقول السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، عندك الشرع تعامل معها في كل معاملاتك، لا تظلم، خاصة إذا كان بينك وفي بلدك المسلم وبين عهد وميثاق وإقامة اتفاقيات، هذه لابد من مراعاتها، لابد من النظر لها وعدم ظلم هؤلاء أو أخذ أموالهم أو الإساءة لهم، لا معامل، تعامل معهم في البيع والشراء ما دام انك في سلطة ولي أمر مسلم وأقر هذه المعاملات، تعامل معهم في الحلال، لا تتعامل معهم في الحرام، تشتري معهم خمر أو تبيع معهم الخمر أو تعامل بالربا، لا تعامل معهم في المباحات. جواز معاملة الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقترض منه، بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد، هذا يهودي آخر وافق، أقرض النبي صلى الله عليه وسلم طعام إلى أجل، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة الطعام في يوم آخر إلى أجل، ورهنه درعا من حديد، درع النبي صلى الله عليه وسلم من حديد جعله رهن، إذن تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليهودي. لذا قال الصنعاني رحمه الله في حاشيته على شرح العمدة قال: وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يعاملون المشركين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب، ينزلون أسواقهم كسوق بني قينقاع وغيره. هذا كلام الصنعاني، معلوم من الدين بالضرورة، ما يأتي شاذ أو شخص عنده غلو ولا يتعامل مع هؤلاء أو يقاطعهم في بلاد المسلمين، هذا مخالف لدين الله عز وجل، فننتبه لهذا الأمر. هذه أمور نستفيدها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أشرنا سابقا وأؤكد أيضا أخرى حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، تواضعه صلى الله عليه وسلم، تحمله لهذا الأمر. الآن أنت رجل عادي، لو تعرف شخص ممكن يعطيك، ممكن تقترض منه وأنت بحاجة الآن ماسة ل1000 درهم قرض، تذهب إليه أقرضني 1000، تعرف أنه يستطيع، قال لك لا ما أعطيك، أنت تحزن، تتضايق في نفسك، ممكن تحمل عليه، ممكن تهجره، لأن أخلاقنا لا زالت تحتاج إلى علاج، تحتاج أن نقترب إلى أخلاق الإسلام وأداب الإسلام، نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نحمل، لا يرفض، ماله هو حر فيه، ما يعطيك، حر تصرف فيه، أنت لازم تقبل هذا الشيء، لا تحزن ولا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا اليهودي، أعرض عنه خلاص ترك، والله عز وجل قال له خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين، هذا شخص جاهل أساء، أعرض عنه ترك. وهكذا هكذا تسير الحياة بدون مشاكل بدون خصومات. والحديث دل على أن الناس أحرار في أموالهم، هذا اليهودي حر، حر في ماله، ما يريد يخرب، حر في ماله في بيعه وفي الشراء. الناس كلهم أحرار ما داموا متقيدين بأحكام الشرع، هم أحرار. ولو اعتذر عن البيع سواء المعجل أو المؤجل لا حرج، يأتي لي واحد تشتري منه عندها موجودة البضاعة، قال لك أنا ما بيعك، ما بيعك، حر ما بيعك، ما تشتغل تجبرها أنت تعمل معها مشكلة لا لا لا، نتخلق بأخلاق الإسلام، نتخلق بأخلاق الإسلام.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
رواه البخاري. أيضا في هذا الحديث عظمة الإسلام، يراعي كل شيء، هذا الدين العظيم كل شيء فيه، في تعامل الناس فيما بينهم يبين الإسلام المعاملة الصحيحة، يبين الحكم الذي يدفع به أي أداوة أو أشحناء خصومات بين الناس في المعاملات. أين هؤلاء الذين لا يدخلون الإسلام؟ يقرأوا عن الإسلام، يتعرفوا على هذا الدين العظيم، هاي أخلاق ما توجد في أي ملة ولا دين آخر، يراعي كل شيء هذا الدين، نفسيات الناس في معاملاتهم، عدم جرح الشخص في مشاعره مثلا، الإساءة إلى الناس باللفظ بالكلمة في المعاملة. شوف هنا الآن في هذا الحديث، الآن أنت اقترضت من هذا الشخص، من هذا الشخص اقترضت منه مبلغ حتى يضمن، تضع عنده رهن، ترهن سيارتك، ترهن ساعتك، إذا ساعة غالية الثمن مثلا ترهنها عنده حتى ترد هذا الدين اللي عندك. هناك السابق كانوا يرهنون الناقة، يرهنون البقرة، الحلوب، ويرهنون الحمار الذي يركب وتحمل عليه الأغراض، يكون رهن عند صاحب الدين، أخذ عنده مثلا صاعين من بر وضع عنده حمارة رهن، هذا موجود عند الأوائل. هكذا الظهر يركب، حديث صحيح، الظهر يركب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر يعني الحيوان المعدل للركوب من بعير وحصان وحمار، يركب بنفقته. الآن واحد وضع عندك، الآن اقترض منك مثلا 10 درهم، طبعا مثال، وضعت عنده مبلغ ضمان، أو وضعت عنده مثلا الحمار الذي عندك أو الناقة أو الشاة مثلا، خروف مثلا، ممكن ما عندك شيء ثاني رهن، هو ممكن يقبل بهذا الشيء. طيب هذا الآن الذي وضع عندك الآن أمانة، مقابل يرجع لك الآن الدين، يرجع لك 100 درهم اللي أخذها، أنت عندك أمانة الآن. طيب هذا الآن الحيوان يحتاج إلى علف، يحتاج إلى ماء، عندك أنت الآن مسؤول عنه. طيب إذا هو هذا صاحبه ما ينفق عليه، وهو عندك رهن، هو عندك أنت تنفق عليه مقابل أن تستفيد منه، مقابل أن تستفيد. هذا الحمار ممكن تركبه تذهب السوق، تذهب العمل إذا كان يجوز هذا، تذهب الدكان وترجع عليه، لأنك تطعم هذا الحمار، يأكل من عندك أنت صاحب الرهن. شوف هذه مسألة موجودة عندنا في المدن، لكن في القرى في البلاد الفقيرة هذه موجودة إلى الآن. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يركب، ولبن الدر يشرب بنفقته. الدر يعني الحيوان أو الأنثى، الناقة مثلا أو البقرة أو الشاة التي فيها الحليب كثير، اللبن، كثيرة اللبن، ذات الضرع واللبن، قالوا الدر
لبن هذه الشاة أو هذه الناقة يشرب بنفقته. إذا أنت أنفقت عندك الآن هي رهن، ابتليت بهذا الرهن، ماذا تفعل؟ أنت قبلت هذا، الآن الناقة هي تحتاج سبوس، تحتاج شيء، تحتاج ماء تشرب، أنت الآن مقابل تعطيه هذا الطعام وهذا الشراب العناية هذه، يجوز لك تركبها، يجوز لك تحلبها، تحلب وتشرب اللبن مقابل النفقة. هذا معنى الحديث، الحديث يتعلق في مسألة الرهن، في مسألة الرهن. وقلنا الرهن سابقا في أول الباب هو توثيقة دين أو عين بعين أو دين أو منفعة. توثيقة يعني شيء تحط أنت أمانة عند هذا الشخص الذي يعني أنت عليك دين لهذا الشخص، أخذت منه 1000 درهم وضعت عند هذا الرهن، هذا التوثيقة، هذا عين بعين، يعني ساعة مثلا ب100 درهم أو 200 درهم استلفت منه، هذا دين بدين. شاهد هنا هذه المسألة تتعلق بالرهن، واحد وضع عندك رهن وهذا الرهن يتضرر فيجوز لك الانتفاع به. مثلا لو وضع عندك ساعة، الساعة خلاص تبقى ما تتضرر ما تحتاج، لكن لو وضع مثلا حيوان فيه لبن هذا يتضرر، الناقة مثلا أو الشاة أو البقر إذا لم تحلب تتضرر، ممكن تموت، قالوا تموت إذا ما حلبتها، لا بد تحلبها، وهي رهن عندك، حلبها وشرب العلب هذا مقابل أنك تعطيها العلف، تسقيها ماء. هذا معنى الحديث، الظاهر يركب بنفقته، ونفقته يعني مقابل النفقة عليه، ما له حق صاحب الدين، ما له حق في هذا، ما له حق فيه، واضح؟ أنت مقابل تقديم الطعام والشراب لهذا الحيوان تركبه، تشرب اللبن من هذه الناقة أو من هذه البقرة أو من هذه الشاة، هذا معنى الظهر يركب بنفقته. هذا الإسلام شرعة حتى ما تكون مشكلة بين هذا صاحب القرض وبين المحتاج، بين صاحب القرض وبين المحتاج، اقترض منه مبلغ ووضع عنده رهن ضمان، فحتى ما تحدث مشكلة. لماذا؟ لأن لو أنت الآن عندك هذه الرهن، عندك هذه الناقة العلو، أهملتها وهذا تأخر، أنت ما تستطيع الآن تؤدي هذا الدين، يأخذ وقت ما عندك، فطولنا في الموضوع، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى ممكن تموت، ممكن لا، أنفق عليها ومقابل أنت تركبها أو تشرب اللبن منها كثير. هذا يحصل أحيانا في السيارات، لأن السيارة مركوب مثل هذا الظهر يركب، قال العلماء السيارة تعتبر داخلة في الحديث لأنها تركب، فأحيانا الواحد يستعير من واحد مثلا 20,000 درهم، يقول شو الضمان؟ لا أنا حط سيارتي عندك، عنده سيارتين ثلاث، يحط سيارة عنده كرهن، كرهن عنده. طيب السيارة الآن تأخر، سيارة شهر شهرين ثلاثة، أنا سمعت بعض السيارات الفخمة إذا بقيت شهر واقفة تعطل الماكينة، لا بتصلحها، لا بتأخذها على تحملها للجراج يصلحونها، ما تشتغل مرة ثانية إذا شهر واحد ما شغلتها ولا مشيتها. هذا غريب، شيء أمر غريب لكنه موجود، فإذا وضعت رهن عندك أنت مسؤول عنها، ممكن هالسيارة إذا ما اشتغلت حتى الإطارات هذه إذا ما مشيت فيها مدة 3 شهور تخرب، تتعطل، تتمزق، هذا أمر واضح ومعروف، فتدخل أيضا فيها إذا كان عندك سيارة ومقابل أنك تحافظ على السيارة، تحافظ على السيارة من أن تتلف هذه السيارة، تركبها تمشي فيها مرات وتروح، يا رهن عندك، الظهر يركب بنفقته. أحيانا تحتاج هذه السيارة إلى صيانة، هي رهن عندك، تسوي لها صيانة أنت مقابل أنك تستعملها، الظهر يركب بنفقته. كل هذا يدخل في الحديث أشياء كثيرة، الإسلام ما ترك أمر إلا بينه للناس، لكن تجد حال المسلمين أكثر المسلمين ما يعملون بالإسلام، ليش؟ لا يجهلون الإسلام، الإسلام داخل في كل شيء في حياتك، في كل شيء، في كل حركة، في كل نفس، في كل معاملة، في كل شيء في حياتك، تحتاج نتعلم الإسلام حتى نعمل به. أكثر الناس ما يعرفون، وذلك وقعوا في الحرج والضيق والخصومات والمشاكل بسبب جهلهم بالإسلام. فنحتاج نتعلم هذا الدين العظيم، لأن فيه حل لكل مشكلة، مشكلة كل مشكلات المسلمين حلها في الإسلام، في الكتاب والسنة لو كانوا يعلمون. لكن هذا الحديث، هذه المسائل اللي فيه مشروعية الرهن، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، والرهن من العقود الشرعية التي تحفظ به الحقوق ويستحصل منها الدين إذا تعذر الحصول عليه من المدين. يعني أنت الآن عندك الرهن، إذا هذا تأخر عليك وما أعطاك ممكن تبيع هذا الرهن وتأخذ حقك. لذلك الواحد أحيانا يشترون أراضي أو يشترون كذا ما عنده، فيرهنون هذه الأرض ليش؟ حتى يستوفون، إذا ما استطاع يؤدي عندهم حق شرعا وقانونا أن يبيعون هذه الأرض ويستردون حقوقهم. هذه الشركات مثلا، هذا أمر متفق عليه في حفظ حقوق الناس من العقود الشرعية الرهن، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. الله عز وجل قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. حالة يعدم فيها الكاتب، فالوثيقة رهان يقبضها من له حق ليستوثق بها. وهكذا حديث عائشة الذي مر معنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهن درعا من حديد. تعال الرهن صلى الله عليه وسلم عند هذا اليهودي، فالرهن مشروع متفق عليه. مسألة ثانية في الحديث، يجوز رهن الحيوان، لو أن الآن في معاملات ما في حد يرهن الحيوان صحيح؟ إلا إذا مثلا بعض النوخ مثلا المعروفة سعرها يصل إلى مليون أو مليونين، ممكن هذه توضع رهن، ممكن توضع رهن. لكن في أيامنا قليل، يعني ما يوجد واحد يرهن ناقة سعرها 5000 درهم مقابل دين، يعني الناس ما يفعلون، لكن يجوز لو فعلوا يجوز رهن الحيوان بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. في مسألة مهمة أيضا، إذا كان هذا المستحق المرتهن دل الحديث على أنه يستحق الانتفاع ينتفع بها، ما قال الظهر يركب بنفقته، يعني ينتفع بهذا الظهر، ينتفع بهذه الناقة في الركوب أو بهذا الحمار في الركوب الذهاب والإياب ينتفع. الحديث دل، الحديث صريح في صحيح البخاري، فيه دلالة على أنه يعني يستعنم أو يستحق هذا المرتهن الانتفاع بالرهن مقابل النفقة، مقابل النفقة. لكن لو كان صاحب الرهن قال لا أنا أنفق عليه، هو ما يستحق، لا يجوز أن ينتفع. ما دام صاحب الرهن قال خلاص هذه الناقة عندك رهن، لكن بعد أنا أنفق عليها، أنا أتيها بالماء وبالسبوس وبالأكل والشعير، لا تحاتي، خلاص هذا لا يجوز له الآن، اللي عنده هذا لا يجوز له ينتفع بها. ليش؟ لأن الآن لا تهلك الأمان أو الطعام والشراب مؤمن لها من صاحب، ما عليه شيء. لكن في حالة عدم الاتفاق على هذا لا، هو يستحق الانتفاع بها مقابل النفقة، يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته. طبعا هذا مختص بالمركوب والمحلوب من الحيوان، أما إذا وضع مثلا ذهب عنده مثلا ساعة أو وضع شيء مادي من المال، هذا ما يتلف، يبقى لا يضر. هذا قول عليه أكثر أهل العلم أخذوا بهذا الحديث. نشير أيضا إلى قول آخر، قالوا لا، المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون، لأن هذا المرهون ملك لغيره، كيف ينتفع به؟ كيف ينتفع به؟ وهذا قول موجود عند الفقهاء، عند الحنفية وعند بعض المالكية وعند بعض الشافعية، قالوا بهذا، قالوا كيف ينتفع به؟ وما يملك هذا الرهن، ما يملك هذه السيارة، ما يملك هذه الناقة، كيف ينتفع بها؟ الحديث استثنى، فالحديث دليل لأصحاب القول الأول، لأن الدليل قوي ودليل واضح الاستدلال، واضح الاستدلال، والحديث صحيح في صحيح البخاري، ظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، و وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني ينفق ويركب ويشرب، ينفق يستحق الانتفاع. فالقول الأول هو الراجح في هذه المسألة بناء على هذا الحديث، ونكتفي بما شرنا. ما أدري هنا سؤال هل نجيب عليه ما دام في عندنا وقت 5 دقائق. ما الذي يحصل إذا تضرر الرهن أو مات قبل سداد الدين؟ هذا سؤال مهم، ما أدري كيف ما ذكرناه، موجود. طيب، إذا تضرر الآن، وضع عندك مثلا ناقة
رهن، ماتت الناقة هذه، ماتت، ماتت قبل سداد الدين، ما عليك شيء، انت ما كان لك دور او ما كان لك يد في انها تموت. اما اذا تسببت انت في موتها، اكدتها شيء مثلا من الاشياء الضاره وماتت، تتحمل قيمتها كامله لصاحبها، هي امانه عندك. والامانه كما مر معنا سابقا في دروس، ان هذه الامانات عند الناس اذا تلفت بامر الله عز وجل بدون تقصير منك ولا اهمال، فانت لا تضمنها. اما اذا كنت انت السبب في اتلافها وهلاكها فتضمن. فالجواب هذا، ما الذي يحصل اذا تضرر الرهن او مات قبل سداد الدين؟ اذا كان اهمل هذا الشخص الذي عنده هذا الرهن، اهمل وتسبب في موتها او في اتلافها، يضمن، هذا الذي يحصل. واذا كان لم يتسبب لا يضمن. هذا جواب على هذا السؤال. نسال الله عز وجل يفقهنا واياكم في ديننا، كما نساله عز وجل يحفظ بلادنا بلاد المسلمين من كل سوء وفتنه، ونساله عز وجل يوفق ولاه امورنا لما يحبه ويرضاه، وان يرزقهم البطانه الصالحه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.